وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات على شاشة قناة الرحمة الفضائية مع برنامجكم فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم مع أسئلتكم واستفساراتكم ورسائلكم القصيرة، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يكون لقاءنا هذا في موازين حسناتنا يوم نلقاه، وأن يعفو عن خطأنا وعن زلاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حتى نتواصل معا، فإنني أريد أن أذكر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخت أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيك.
ربنا يكرمك يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، أنا بس عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي يا أم.
أول سؤال، بالنسبة في جوزي عايز يفتح مشروع، بس المشروع عبارة عن بلاي ستيشن، حاجة زي نور بلاي جيمز يعني للأطفال الأولاد وكده، فهو بيقول لي طبعا نتقل الأول في هرمونيتها قبل ما نفتحها، فهل ده ممكن صح ولا غلط؟ اللي هي القنوات البلاي ستيشن، اللي هي المحل بلاي ستيشن.
أيوه،
ده أول سؤال. السؤال الثاني، بالنسبة في قناة فتحت في التلفزيون اسمها طيور الجنة، القناة دي قناة دي للأطفال، كلها أغاني للأطفال، بس أغاني طبعا ما فيهاش يعني اللي بيمثلوها كلهم أطفال، ما فيش أي ناس كبار، والقناة دي بتحس طبعا على الحاجات الكويسة، الإسلام والصلاة وكل حاجة كويسة، ما فيهاش أي حاجة خارجة يعني، فمش عارفة هل دي حرام ولا حلال.
نعم.
واخر سؤال، في اللي هي قنوات زي البرامج اللي هي اللي فيها زي على المحور وعلى الحاجات اللي هي زي البيت بيتك والقنوات دي، هل ان احنا اللي هي زي البيت بيتك والعشرة مساء، البرامج دي ممكن ان احنا نتفرج عليها ولا ما ينفعش ان احنا نتفرج عليها احنا كبار يعني؟
ماشي يا أمه. ام احمد بارك الله فيها سألت عن اسئلة عديدة. السؤال الأول، مشروع ملاهي للأطفال، البلاي ستيشن والأتاري ونحو هذه المشروعات، زوجها يريد أن يفتتح مثل هذا المشروع، هل هو جائز أم لا؟ لابد أن نعي وأن نعرف أن الضوابط العامة للهو، أن اللهو منه ما هو حرام ممنوع، يعني كما نجد مثلا في اللهو المحرم الذي يصاحبه أشياء محرمة. طيب، ناخد اتصال ونرجع تاني للأخت محمد. السلام عليكم. أبو شهاب، السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك شيخ؟
بارك الله فيكم.
يعطيك العافية شيخ،
أكرمكم الله.
طول العمر في عندنا بنك الراجحي.
نعم،
بنك الراجحي يعطي يصرف بطاقات ائتمانية.
نعم.
بطاقة مجانية طبعا،
يعطي ايش؟
لكن تسحب فيها الى 18,000، يعطي بطاقة تسحب فيها الى 18,000 على كل عملية، ياخذ 35 ريال، اذا سحبت 100 ريال ياخذ 35، اذا سحبت 1000 ياخذ 35، سحبت 5000 ياخذ 35، ما ادري وش فيها حكم البطاقة هذه.
هذه النقود التي يحصلها يحصلها على كل 1000؟
لا، على أي عملية؟
على كل تعامل،
على أي عملية. 100 ريال يأخذ 35 ريال، 1000 يأخذ 35، 200 يعني أي ساحب.
لكن البطاقة بتصدر مجانا.
مجانا يا طلعنا.
ماشي ماشي يا اخ، يا اخ ابو شهاب. الاخت كريمه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
الله يعزك. بقول لحضرتك انا جوزي متوفي بقاله 55 يوم، وبعدين كنت سالت احد المشايخ في المساجد جنبينا، قال لي ما ينفعش تخرجي غير للعمل او اداء الطلبات بتاعه الاولاد بس في البيت، وانا اولادي الحمد لله كبار. بس دلوقتي في حاجة يا شيخ أنا عملتها. كان في مسجد جنب، يعني في مكان قريب كده من مقبرة جوزي، رحت لقيت في السجاجيد كانت ريحتها مش كويسة، فخرجت ورحت غسلتها. وبعدين في حاجة تانية عايزة أروح إن شاء الله، في جماعة أو مشايخ هناك اسمها الجماعة الخلوية. أنا مقصودش طبعا إن أنا أروح للمشايخ أو أروح هنا أو هنا، بس أنا عايزة أخدم في بيت الله. يعني انا دلوقتي ايه، عايزه اروح يوم واحد محرم بيعملوا ليله هناك وكده، فانا قلت اروح اغسل الحلل والصحون والحاجات اللي لاخر الليله يعني. فهل حرام ان انا اخرج لحاجه زي دي كده وانا في الحداد ولا عادي؟
غفر الله لزوجك ونسال الله ان يعفو عنا وعنك. اسمعي اجابتك عبر الشاشه ان شاء الله. معنا الاخ عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
كيف حالك يا عبد الله؟
طيب الحمد لله.
الحمد لله.
يا شيخ أنا عندي سؤال.
تفضل.
يا شيخ ادعو لي إني أحفظ القرآن إن شاء الله.
ربنا ييسر لك حفظ القرآن وطلب العلم النافع يا عبد الله.
آمين إن شاء الله.
آمين آمين.
يلا.
عندك سؤال يا عبد الله؟
لا بس أبغاك تدعي لي يا شيخ.
بارك الله فيكم. ربنا يبارك فيك وينفع بيك. آمين. آمين
آمين
آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول إن اللهو أقسام، هناك لهو محرم وهناك لهو مباح، هناك لهو محرم وهناك لهو مباح. اللهو المحرم يعني له أمثلة كثيرة، الملاهي التي تصاحبها الخمور واختلاط النساء بالرجال إلى غير ذلك من الملاهي، بعض الألعاب المحرمة كألعاب النرد وألعاب الزهر، يعني البعض بيلحق بها في الكراهية أو التحريم ألعاب مثل الشطرنج، يبقى هذا لهو ممنوع. هناك لهو مباح كمداعبة الرجل أهله أو ولده أو ابنته، ملاطفة أولاده هذا لهو مباح، ملاعبة الرجل لفرسه، تدريبه لفرسه له مباح، المسابقات التي لا شيء فيها له مباح. نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق أم المؤمنين عائشة مرتين، هذا من اللهو المباح. لعب الحبشة في المسجد هذا من اللهو المباح. غناء الجواري الصغيرات هذا من اللهو المباح. إذا في له محرم في له مباح. البلاي ستيشن كيف ينضبط؟ هل يدخل في المحرم أم يدخل في المباح؟ لا، هو عندي يدخل في المباح، يدخل في المباح، لكن لابد لمن يفتتح مشروعا كهذا أن يضع ضوابط عند العمل وقبل العمل. من هذه الضوابط، هل ستغلق أبواب المحل عند الصلوات ولا لا؟ هل ستدعو الأولاد للصلاة ولا ستشغلهم عن الصلاة؟ طبعا الجواب معروف، لابد أن تغلق عند الصلوات وتدعو الأولاد للصلاة. نمرة اثنين، هل ستسمح للأولاد أن يلعبوا ألعابا ممنوعة، أن يدخلوا على أشياء ممنوعة، أن يتراهنوا مراهنات محرمة أو مسابقات محرمة؟ ممنوع. يبقى إذا رعيت هذه الضوابط واتقيت الله عز وجل فالمشروع جائز ولا بأس به. غناء الأطفال، وتحديدا هي سألت عن قناة، يعني قناة للأطفال، قناة لبنانية للأطفال تأتي ب ما ينتج للأطفال، هو الأصل في الجملة أنه مباح، لكن لابد أن احنا نحذر أن السم قد يعطى في العسل وقد يوضع في العسل، فلابد أن يكون عندنا الفلتر، عندنا الرؤية من الآباء والأمهات، ما نحذر منه الطفل أو ما نحجبه عن الطفل نكون واعيين لهذا. هذه القناة طبعا بيصاحب الغناء فيها موسيقى، أنا شاهدت بعض ما فيها شيء مبهج للأطفال لكن بيصاحبها الموسيقى، وهذا يعني نعترض عليه. ربما بعض الأغاني قد تكون يعني برضو فيها من أغاني الكبار يرددها الأطفال، قد يكون فيها شيء. برامج التوك شو على القنوات هل يجوز متابعتها أم لا؟ لا مانع، لا مانع أنني أتابع مثل هذه البرامج التي تناقش مسائل عامة وتبحث في المصالح العامة، ما المانع في هذا؟ لا مانع في هذا، لكن بيبقى في شيء من متابعة المرأة المتبرجة أو العارية على الشاشة، يبقى في النفس منه شيء. الأخ أبو شهاب بيسأل عن بطاقة ائتمانية تصدرها مجموعة بنوك الرجحي بتصل إلى 18000 جنيه 1000 ريال، بياخدوا على العملية الواحدة 35 ريال، يعني بياخدوا رسم على كل عملية سحب أو تعامل من خلال هذه البطاقة 35 ريال. 35 ريال واضح أنها رسم معين لحساب البنك لمصلحة البنك، ليس من الفوائد الربوية في شيء، وإنما هو رسم خدمة يحصل عن كل عملية. أنا أرى أنه لا بأس، لا بأس في مثل هذه البطاقة، لكن بيبقى عندي فيما يتعلق ببطاقات الائتمان ملحوظات. الملحوظة الأولى أن بطاقة الائتمان التي تصدرها بعض الهيئات أو بعض البنوك وبدون رصيد، ويقال لك إن لم تسدد خلال 3 أشهر أو 5 أشهر سيضاف عليك فائدة بسيطة 1% أو 2% أو 3%، هذا لا يجوز لأن فيه ربا، فيه اتفاق على الربا. أما بطاقة الائتمان التي لها رصيد فلا شيء فيها والله أعلم. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ تميم.
أيوة.
بارك الله فيك
يا شيخ جمال،
أكرمكم الله.
معلش أنا عندي سؤال صغير بس.
تفضل.
أنا مدرس في شرم الشيخ.
نعم.
والبيئة في شرم الشيخ فاسدة، فهل أنا ممكن أكمل ولا الأصلح أن أنا أنزل القاهرة أو أي مكان بعيد عن شرم الشيخ؟
في سؤال تاني أخ تميم؟
لا جزاك الله خيرا يا شيخ جمال،
بارك الله فيك. معنا الأخ صبري. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة حضرتك، العمل في المحاماة يعني حلال ولا مش حلال يعني؟
ماشي يا أخ صبري. مصري
الأخ صبري يعني محامي.
الأخ صبري مصري؟
آه من سوهاج.
مصري من سوهاج.
آه.
مقيم في السعودية؟
لا من سوهاج، من الصعيد.
من سوهاج، ماشي يا أخ صبري.
آه.
انت خريج كليه حقوق؟
لا واحد عريق شغال محامي. يعني
انت بتسال من باب العلم يعني؟
هل حرام يعني؟
ماشي يا صبري. ماشي.
السلام
صبر.
عليكم.
ماشي يا صبري. وعليكم السلام. ام عمار، السلام عليكم.
ايوه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، بس انا كان عندي سؤال ما لازم حضرتك يعني.
تفضلي يا ام عمار. تفضلي.
انا كنت يا شيخ بس كنت بحفظ قران يعني من فتره كده، والحمد لله وصلت يعني للجزء 17، بس مشكلة ان انا ما اعرفش يعني الشيطان مثبطني، وانا يعني مش عارفه، ما عدتش بقى ما عدتش قادر احفظ، وكمان نسيت ان انا حفظته، فمش عارفه اعمل ايه بالظبط يعني كده. وفي كمان سؤال يعني، انا جوزي بيطلب مني. الو
سامعك يا ام عمار.
جوزي يعني بيطلب مني ان انا ما اتكلمش مع حد خالص يعني كده، او ارد على تليفون او ارد مثلا على تليفونات، بس انا المشكله ان انا ساعات برد وبتصل يعني، فده حرام عليا ولا ايه بالظبط؟
طب جوزك بيقول لك ما تتصليش على قناه الرحمه؟
ماشي يا ام عمار. السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اسئله ثانيه؟
ايوه لو سمحت اكلم الشيخ.
السلام عليكم الحاجه زينب.
ايوه ازيك يا باشا؟
بارك الله فيكي.
عامل ايه؟
أكرمكم الله.
لو سمحت أنا ليا سؤال عند حضرتك.
تفضلي.
أنا أجرى الفنجان للعرب بس ما استفدتش من فلوسه يعني، جوز عملها لمشاريع خيرية وللفجرة ولا كده، وفتح مشروع تاكل منه ناس كثيرة.
الأول أفهم، بتقري الفنجان؟ بتقري في الفنجان يا حاجة زينب؟
نعم.
بتقري إيه في الفنجان؟
يعني ما اقولش حاجه في علم الغيب يعني، اللي مش على الصلاه اقول لها صلي
يعني، كلام كده تسالي يعني؟
لا كلام تسالي بس عم اشرط اخد فلوس جامد
يعني. من غير ما تاخدي فلوس؟
لا اخد فلوس.
بتاخدي فلوس وبتنفقها في الخير؟
انفقها في الخير والحمد لله يعني، بس جوزي طبعا ماشي في حاجات ملتويه وكده.
ماشي.
مستحرمة وفي ناس تقول لها حرام، فهو ضغط علينا أنا استمر في الشغل.
أنت منين يا حق زينب؟
أنا من سوهاج.
من سوهاج.
أه.
عفى الله عنك يا حق زينب.
فمش عارفة حلال ولا حرام، وناس كثير يقولوا حرام وناس يقولوا حلال ومش عارفة.
اسمعيني عبر الشاشة.
رزق غيرها وجزء ضغط علينا نستمر في الشغل.
اسمعيني عبر الشاشة. الأخت كريمة زوجها متوفى من قرابة شهرين، من 55 يوم، بتسأل عن الخروج من البيت. خرجت مرة للمقابر ومرت بمسجد فغسلت سجاد المسجد، وهي عايزة تخرج في يوم واحد محرم في مسجد بيعمل يعني احتفالية بمناسبة أول محرم وبيصنعوا طعام ونحو هذا. أولا يا أختي كريمة، ممنوع خروجك من البيت إلا لضرورة، يعني حتى بالنسبة للشغل يا كريمة، يا أختي كريمة حاولي تاخدي أجازة، حاولي تحطي أجازاتك الاعتيادية كلها في هذا التوقيت، لأن أنت مأمورة بعدم الخروج أو منهي عن الخروج حدادا على الزوج. وطبعا احنا تكلمنا عن الحداد في فقه المعاملات، وعرفنا أن المرأة ما تتطيبش وما تتزينش وما تلبس الحلي وما تلبس ثياب ملونة، هذا حق الزوج. فيا أختي كريمة ممنوع تخرجي. ثم ما يفعل يوم واحد محرم هذا من البدع، ما يفعل يوم واحد محرم نعمل طعام وندعو الناس، صيام محرم سنة مأمور به، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصوم بعد رمضان هو صوم الله، صوم شهر الله المحرم. وإن شاء الله يعني أنا أكتب مقالة في مجلة التوحيد في هذا المعنى، تقرأيها إن شاء الله يا أختي كريمة. لكن أحذرك وأحرج عليك وأقول لك بالله، لا تخرجي من بيتك إلا لضرورة، والله أعلم. الأخ تميم يعمل مدرسا في مدينة شرم الشيخ، طبعا هي مدينة سياحية فيها أفواج كثيرة من السياح، فيها الملاهي. فهو بيسأل: أنا أخشى على نفسي من الفتن، هل أطلب نقلي من هذه المدينة؟ يجوز إذا خاف الإنسان على نفسه الفتنة أن يتقي مواضع الفتنة. إذا خشي الإنسان على نفسه من الفتنة يتقي مواضع الفتنة. لكن إن كان في بقائك في شرم الشيخ مصالح، بتعلم الأولاد تعليم منضبط، ربما يكون لك تأثير سلوكي على الأولاد. أنا أعلم وأعي أن المدرس الملتزم، وأقصد بالملتزم أولا ملتزم في مادته، ملتزم في أداء عمله، ثانيا ملتزم في سمته، ملتزم في سلوكه وأخلاقه، يكون له أكبر الأثر على التلامذة. فإن كان هناك مصلحة في بقائك والمفاسد تستطيع أن تتقيها فابق، إن كانت المفاسد أكثر من أن تتقيها والمصالح قليلة يبقى حاول أن تطلب نقلك إلى مكان تقل فيه الفتن يا أخي تميم. الأخ صبري من سوهاج بيسألني عن حكم العمل بالمحاماة. أنا أقول لا بأس أن يعمل الخريج، سواء كان خريج كلية الحقوق أو خريج كلية الشريعة، في مهنة المحاماة بنية تحصيل الحقوق للمظلومين وإعانة المحتاجين. يبقى نيته أولا إيه؟ أن يبتغي وجه الله، أن يساعد المحتاجين ويدفع الظلم عن المظلومين. ما تبقاش النية أخذ الأموال من الناس مهنة وخلاص. الأمر الثاني أنا دائما أقوله، ينبغي على الملتزم، المحامي الملتزم، أن يعرف مواطن ومواضع الشرع حيث توجد المخالفات للشرع. أنا أذكر أنني كان معايا أحد الإخوة المحامين وأحد الإخوة من قضاة مصر الوجوه المشرفة، فكان بيقول لي أنا أبعد عن المجال الجنائي، أبعد عن المجال الجنائي، لأن يعني القانون الجنائي أكثر مأخوذ من قانون فرنسا أوروبا، في مخالفات للحدود، القواعد الإسلامية في الحدود والقصاص. هذا صحيح، لكن مطلوب أولا أن يكون عندي خلفية شرعية، مطلوب أولا أن يكون عندي ثقافة دينية، ثقافة تتعلق بالشريعة. مطلوب المحامي مطالب يا أخوانا أنه يطالب بتطبيق شرع الله، ويطلب هذا من القاضي حتى لو كان في نص قانوني يخالف الشرع، يبقى يطلب كده من القاضي أن يهدر هذا النص القانوني وأن لا يعمل به وأن يعمل بمقتضى الشرع. هتقول لي القاضي مش هيعمل، القاضي مقيد باللوائح والقوانين، نعم، لكن ايه المانع انني انشر هذا الرأي العام المثقف الذي يدعو الناس الى ثقافة تلتزم بدين الله وتلتزم بشرع الله؟ ما هي القوانين كل يوم بتتغير. هو قانون نابليون اللي احنا جبناه في عهد اسماعيل باشا، اسماعيل باشا يعني قبل اكثر من قرن من الزمان او قرن ونصف من الزمان، هيبقى مقدس والقرآن مش مقدس؟ لا طبعا، نحن لابد ان ننكر هذه القوانين. وكيف ننكرها ونحن نجهلها ونجهل الشريعة في هذا الباب؟ مطلوب من المحامين، مطلوب من القضاء، مطلوب من الدارسين في كليات الحقوق، مطلوب من طلاب الدراسات العليا، مطلوب من الأساتذة ان احنا نعي هذه المسألة، يبقى عندنا رأي عام مثقف يؤثر في صاحب القرار. وصاحب القرار هنا السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. صاحب القرار هنا بيغير كل يوم، بيغير قوانين. ما الداعي، ما المانع ان احنا نغير القوانين لمصلحة الجماعة وموافقة لشرع الله عز وجل؟ المسألة هنا يا اخوانا ليس فيها اي شيء، ليس فيها اي تجريح، لكن هي مسائل ثقافة، مسائل خوف من الله، مسائل اقبال على الله، مسائل اصلاح لواقع المجتمع. المجتمع بينصلح حاله بمثل هذه الثقافة وبمثل هذه النخبة المثقفة. يبقى المحامي لابد ان يعي مواطن المخالفات لشرع الله وان يعرف الحكم الشرعي في المسألة وان يطالب به القاضي وان يكون صاحب تأثير في الرأي العام القانوني في البلد. ام عمار كانت تحفظ 17 جزءا من القرآن، بتقول مرت بلحظة فطور، طبعا هي تقول الشيطان يثبطني وانا استسلم للشيطان. يا ام عمار، طب ما الشيطان هيقول لك بلاش تصلي وبلاش تصومي وبلاش تطيعي زوجك وهيقول لك كلام كتير. انا لا استسلم للشيطان، الشيطان ضعيف، ضعيف ما عبد يذكر الله، ضعيف ما عبد يلتجئ الى الله، ضعيف ما عبد يستعيذ بالله. فهل لجأنا الى الله؟ وهل احتمينا بالله؟ هل لذنا بجنابه وعذنا به من كل سوء؟ استعيذي بالله من الشيطان الرجيم. اقرأي المعوذات، اقرأي الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعوذ من الشيطان الرجيم. حاولي مراجعة ما فاتك أو ما ضاع منك من الآيات حتى لا تضيع بالكلية يا أم عمار، بارك الله فيك. بتقول زوجي يطلب مني عدم الكلام مع الرجال في الهاتف، يعني واضح أن الزوج غيور، الزوج غير. أنا أولا أقول أن كلام المرأة في الهاتف ليس حراما إذا انضبطت بضوابط الشرع، وضوابط الشرع مش ألا تتكلم مع الرجال، ولكن ضوابط الشرع ألا تخضع بالقول إذا تكلمت مع أحد من الرجال، لأن ربنا قال لأمهات المؤمنين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فأمرهن أن يقلن ولم يأمرهن بالسكوت، أمرهن أن يقلن. وكانت أمهات المؤمنين معلمات للأمة في مسائل ربما لا يطلع عليها غيرهن من أحوال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فرب العزة قال فلا تخضعن بالقول، يبقى المرأة لا تلين القول. كثير من النساء بيكون فيه في الصوت، يعني أنا اعذروني في الكلمة، بيكون الصوت فيه لين، فيه ميوعة، هذا مش مطلوب، هذا لا يجوز، هذا يؤثر في القلوب المريضة وربما يؤثر فيك أنت. لا، يبقى الكلام مش ممنوع، يعني الكلام ده بوجهه لزوجك، الكلام مش ممنوع، لكن الخضوع بالقول هو اللي ممنوع. لكن أيضا بقول لك أنت يا أم عمار، إذا كان زوجك بيغار، إذا كان الزوج يغار، ايه المانع ان انت تسمعي للزوج وتقللي من هذا بقدر الامكان، تقللي بهذا بقدر الامكان طاعة للزوج، واعلمي انك ان اطعت الزوج هنا فقد اطعت الرب سبحانه وتعالى، وسوف يهيئ لك الله وييسر لك الله ما تحبين وما تبغين. الحاجة زينب من سوهاج بتقرا الفنجان، ودي يعني مصيبة يا حاجة زينب. انت هي بتقول انا ما بكذبش، ما بدعيش علم الغيب، بس أنا بستخدم قراءة الفنجان وسيلة أقول لها أنت ما بتصليش صلي، أنت هتيجي عليك مصيبة فصومي، أو صلي بالليل أو نحو هذا، يعني هي لا تدعي علم الغيب، مع أن مجرد قراءة القرآن يحجزنا فيها فيه ادعاء علم الغيب. لأن اللي بيقرأ القرآن، اللي بيقرأ الفنجان آسف، اللي بيقرأ الفنجان بيقول أن في مجموعة خطوط رسمتها بقايا البن في الفنجان، ومن هذه المجموعة الخطوط بيحاول يعني يصلها بعضها بعض، يحاول يخرج شيء، وطبعا هذا لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا، وقال في الحديث الصحيح حديث معاوية بن الحكم السلمي لما قال له: منا أناس يخطون، يخطون يعني يرسموا على الرمل كده، وفي بعض الناس بتخط على الورق خطوط كده متعرجة ومتقابلة، ويعني يعمل نفسه ان هو بيعمل عمل او نحو هذا، لا يجوز، هذا حرام. منا أناس يخطون، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. بس لابد نعرف ان العلماء فسروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان نبي من الأنبياء يخط بأنه يكتب، لأن الكتابة خط، الكتابة كتابة الكلمات عبارة عن خطوط، فنحن نكتب كما يكتب هذا النبي، أو كما كان يكتب هذا النبي على اختلاف اللغات. البعض الآخر فسرها بالخط اللي هو بيفعله من يزعمون أنهم يخطون في الرمال، لكن قالوا: ولكن هذا نبي كان يأتيه الوحي، هذا نبي كان يأتيه الوحي. الرسول قال: فمن وافق خطه خطه، يعني لو كان بيأتيك الوحي وبتقول للناس بوحي خلاص اعمل. طب من يزعم ومن يدعي أنه يأتيه وحي من السماء؟ ومن هنا فالنتيجة: الخط في الرمل حرام، الودع حرام، قراءة الطالع حرام، قراءة الفنجان حرام، فتح الكتاب حرام، حظك اليوم حرام، القراءة في الأبراج وربطها بأحوال الناس ومصائر الناس حرام. كل هذا من التنجيم الذي نهينا عنه، وفيه ادعاء علم الغيب، وفيه لون من ألوان التسلط على عباد الله والتسلط على مصائرهم، بدليل ان احنا بناخد منهم فلوس كما قالت الحاجة زينب بتاخد فلوس، بس بتقول انا باخد فلوس وبنفقها فين؟ بنفقها في مصارف ترضي الله عز وجل. اقول لها: يا حاجة زينب، ليتك ما قرأت وما اخذت وما انفقت، انت كده عاملة زي المرأة التي تقول: انا ارتكب الفاحشة واخذ مقابل انفقه في الخير. لا لا، ما ينفع، ما ينفع، ليتها ما زنت وما تصدقت. وهذا الذي تفعلين، في ناس بتقول لك حرام، لا، انا بقول لك اشد من الزنا واشد من السرقة، لانه من اسوأ ما يمس العقائد. العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة كل شيء بقدر، العقيدة الصحيحة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. العقيدة الصحيحة: أن أستعين بالله. العقيدة الصحيحة: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لكن ربط مصائر العباد ومصائر الناس بقراءة في فنجان أو خط على رمل أو حجاب ملفوف بهذه الصورة التي اعتاد الناس بها أكل أموال الناس بالباطل، ثم ادعاء علم الغيب، ثم التألي على الله، فهذا كله من الشرك. أجارنا الله وإياك من الشرك كبيره وصغيره يا حجة زينب. معنا اتصالات. طيب، حتى تأتينا الاتصالات أعود إلى ما أردت، وأنا عارف برضو أن العرب هيقطعني تاني أول ما هبدأ حديثي، أعود إلى ما بدأت أو ما أردت أن أبدأ حديثي به معكم، وهي قضية تعظيم الملك سبحانه وتعالى. والملك حقا هو الله، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام. هذا الملك تصوروا ماشي يا عربي، معنا اتصال. أم ياسمين، السلام عليكم. أم ياسمين،
السلام عليكم يا شيخ، بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
يمكن أسألك يا شيخ؟
اتفضلي.
بالله عليك يا شيخ، انا والله 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 يا شيخ اعمل مستحيل مع زوجي، الحمد لله زوجة صالحة قوم الليل ومحتجب على دين الحمد لله، وزوجي كذلك يقوم الليل ويدعو للصلاة، ولكن عيبه يا شيخ اني اعمل مستحيل واضل في منزل ولم ياتي يا شيخ حتى الاكل، بدا يعيبه ولا يعجبه شيء، لا 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 اعرف ماذا بنفسي. بالله يا شيخ النصيحه لهذا الزوج لاني اعمل مستحيل من انزله، رغم ان هناك نساء خارجات كثيره عاريات لا يقومن حتى بازواجهن، ولكن لا اعرف ماذا افعل مع زوجي، ان رغم اني لولا صالحه لا يرقص من شيء الحمد لله، وهو يريد المستحيل، هو يعني لا يتعامل معي بالطيب. كذلك يا شيخ بمجرد ان يعود من المسجد يقلب القناة ويبدأ في النظر إلى النساء العاريات في المذيعات وإلى غير ذلك، ويقول أن هذا حلال ليس فيه شيء، ماذا أنني لا أفكر فيه. النصيحة يا شيخ بالله عليك والله معنا ومعكم، والدعاء بالثبات يا شيخ.
عفى الله عنك وثبتك الله يا أم ياسمين، وهداك وهدى زوجك إلى الحق، آمين يا رب. معنا الأخ محمد من الجيزة، السلام عليكم.
أنا كنت أفتح وبركات بشاكة دكتور.
بارك الله فيك.
كنت بسأل حضرتك بالنسبة كان في يعني قصة بسيطة كده، إن في واحد يعني مجمل القصة إن هو سرق واحد، فالأخ التاني ده يعني عارف إن الأخ ده اللي سرقه يعني، فما قالوش يعني، فراح سرقه بحاجة تانية، فهل هذا يجوز أم لا يعني؟
طب هو عارف إنه سرقه إزاي؟
هو تأكد يعني متأكد 100% إن هو اللي سرقه.
إزاي؟
يعني هو ما عرفش، هو بيقول لي يعني ده قصة واحد حكاها لي يعني، فهو سرق فانا ما عرفتش ارد عليه، قلت له ده حلال يعني ما عرفتش يعني.
ماشي يا دكتور.
وبالنسبة للسؤال الثاني قبل العقيقة يعني في يعني حاجة بتتقال او ايه قبل الذبح يعني مباشرة؟
ماشي. أم سيف السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم
بارك
السلام.
بارك الله فيك يا شيخ. انا عندي سؤال لحضرتك.
اتفضلي.
حضرتك دلوقتي انا كنت لابسه النقاب وبعد كده مريت بظروف صحيه فخلعت، وانا كنت بقيم الليل، فدلوقتي مش يعني مش بقيم الليل زي الاول، بقيم بس مش زي الاول خالص، فده لي علاقه يا شيخ بالله عليك بقلع النقاب؟
ماشي يا أم سيف.
بارك الله فيك. في سؤال تاني.
طيب.
انا ليا اختي زوجها لا يصلي، ولما عزك الله لما يدخل الحمام ما بيستنجاش، وهي بتقرا بتدي له حقوق شرعيه، فهل ده حرام ولا حلال؟
يعني هي اتجوزته على هذا الحال؟
لا،
ولا هو طرأ عليه الحال.
30 سنه.
اه
بقى لهم 30 سنه.
ماشي. أم يوسف السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير يا شيخ.
بارك الله فيك.
الله يكرمك. لي إن شاء الله سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الأول، في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم الجزور فليتوضأ، فالحديث ده طبعا الحمد لله إحنا كلنا بنعمل بيه، بس الولاد لما بيروحوا المدرسة بيقولوا إحنا ما بناخدش نقض الوضوء من أكل الجزور يعني، فطبعا وطلع كلام شايع ان الجزور النبي صلى الله عليه وسلم كان لما قال الحديث ده قالوا العله يعني ان العله دي
واضح. واضح يا ام يوسف سؤالك التاني. واضح سؤالك. واضح.
طب الله يكرمك، انا عايزه بس صحه الكلام ده.
سؤالك التاني.
السؤال التاني ان شاء الله ان في اخت مسنه عندها 63 سنه وبتخدم اخو زوجها، هو زوجها توفى واخو زوجها برده مسن عنده 93 سنه، فهي طبعا اللي بتقضي له كل حاجته، وهو ليه اولاد بس بعيد في سكن بعيد جدا، فهي عايزه تشوف ان يجوز ان هي تخدمه وتجيب له طلباته ولا لا.
مفيش حد غيرها يخدمه؟
لا والله، هي وابن ليها بس معاها، والولد طبعا مشغولياته بره كتير، لما بيكون موجود بيساعدها.
ماشي يا ام يوسف. اخ ايمن السلام عليكم.
ايوه معاك.
ايوه يا ايمن.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور جمال.
نعم معك يا اخ ايمن.
ازاي حضرتك؟
الله يبارك فيك. اتفضل.
انا عندي لو سمحت مبلغ بنك غير اسلامي في مصر، وطبعا بيجي عليه فوائد، بس انا طبعا عاوز ادفع منه جمارك سيارتي، ممكن ينفع ولا ما ينفعش؟
طب وانت سايب الفلوس في بنك غير اسلامي ليه يا ايمن؟
والله انا يعني بقى لي فتره مسافر، وبنزل ان شاء الله في الصيف الجاي وهنحولها ان شاء الله البنك في بنك اسلامي ان شاء الله.
ماشي يا ايمن.
طب وانت عاوز تعمل جمارك السياره، فهل يجوز ولا
عندك سؤال تاني؟
شكرا، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. الاخت ام بسمه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي يا ام بسمه.
معلش يا شيخ، انا بس عندي سؤال عايز اسال.
اسمعك ام بسمه.
نعم. معلش يا شيخ، انا جوزي متجوز قبلي واحده في السعوديه، لها 3 سنين، ونحن متجوزين دلوقتي لنا 2 سنين، ومن ما اتجوزنا لا بيصرف عليها ولا بيتصل بيها. وبعدين ابوها اتصل بيه فبيقول له تطلق بنتي.
نعم.
وهو قال خلاص انا هكلم البنت بنفسها وهشوف رايها هي. فاول ما اتصل بيها وكلمها قال ايوه انا بس عايزه الطلاق. فقال لها السبب اللي انت عايزه فيه الطلاق؟ قالت عايزه الطلاق من غير اي سبب.
وكفايه سبب كفايه انه لا ينفق عليها ولا عشر.
ايوه، عشان الجواز مش هو اللي جوزها، هو قالوا اللي جوزها لو هو كان طالب ما عندوش.
طيب.
اي حاجه عشان
طيب بس سؤالك انه طلب الطلاق حلال؟
نعم.
طلب الطلاق جائز؟
ايوه. لا هو دلوقتي موقوف ايه؟ هيطلق؟ هو قال هو مش هيطلق، لو هم عايزين يفسقوا العقد من عندهم.
ماشي يا ام بس.
عشان هو قال هي هتجيه هنا، فهو هي بتقول هي مش هتسيب السعوديه، وهو مش هيقدر يسيب الدراسه ويسافر لها هناك.
ماشي يا ام بسمة.
ودلوقتي بقى موقعه ايه؟ عايزين نعرف بس. جزاكم الله كل خير.
ام محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
أيوة يا شيخ، كنت عايزه اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
انا كان في حمل، وكان في اس كام يوم كان بينزل دم، بس قالوا لي ان هو مش ساقط الاول، فكنت بصلي ساعات وانا قاعده وساعات بصلي على المصليه وانا واقفه، فهل الصلاه دي صحيحه ولا
كنت بتصلي بعد السقط؟
ايه،
بعد ال
لا مش بعد السقط، قبليه،
قبل نزول
قبلي الدم. قبل ما يحصل سقط كنت كان في دم، بس كنت بصلي وهو الدم ده نازل. فهل ده صح ولا لا؟
ماشي يا محمد.
وتاني حاجه، بعد السقط بقى اعمل ايه؟ هو اللي بيبقى كام يوم المده؟
طيب ماشي. الاخت اسماء من شرم الشيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز حضرتك على حاجتين. أول حاجة، أختي عاوز تلبس النقاب ومترددة جدا فيه، وهي بتسمع حضرتك دلوقتي ومستنيه حضرتك تقول لها يعني كلمة تشجعها على كده، وأنا منتقبة برضه. وحاجة تانية، يعني لو في أخت مثلا بتعمل يعني بتدي درس أو حاجة ودايما خايفة من النفاق والرياء، في دعاء مثلا او حاجه او اي حاجه تعملها عشان ده يروح يعني؟
بتدي دروس قران؟
متشكره قوي يا شيخ،
بارك الله فيك. ام ياسمين من فرنسا، يعني بتشكو من حال الزوج زوج متدين او كان متدينا ولا يزال يحافظ على صلاته، وهي كذلك تحافظ على صلواتها وتقيم الليل وتسعى في مرضاته، لكنها تجد منه إعراضا وتمردا ويستثار لأقل شيء. وأيضا ذكرت أنه ينظر إلى المناظر الخليعة في التلفاز، فهي تسأل ماذا تصنع. أقول لأم ياسمين، عليك بالنصيحة والصبر، انصحي الزوج في اي شيء منكر، حاولي تفتحي مادة الحوار مع الزوج، اتكلمي معاه، اتناقشي معاه، لعل فيه في قلبه شيء، في نفسه شيء، انت في نفسك شيء. الحوار يا اخوانا بين الزوجين يكسر حاجز الصمت، وحاجز الصمت هذا ربما يعلو يصبح كالجبال، يبقى الزوجان في البيت كالاغراب. يبقى لابد ان احنا نتحاور، احنا في سفينة واحدة، في مركب واحد، مصلحتنا واحدة، فلابد ان احنا نتحاور. وكذلك ينصح بعضنا بعضا ويكل امر الهداية الى الله، يعني نحن نملك النصيحة لكن لا نملك الهداية، فالنصيحة واجبة علينا الدين النصيحة. ثم ندعو الله عز وجل الذي يملك مفاتيح القلوب أن يهدي من نحب. الأخ محمد من الجيزة بيقول: أخ سرق وتأكد أن فلانا سرق فقام بسرقة فلان هذا، هل هذا يجوز؟ طبعا لا يجوز يا محمد. أولا إذا سرق وتأكد أن فلانا سرق فليقاضيه، يرفع أمره للقاضي. مش عايز يرفع أمره للقاضي، أعمل له جلسة وطالبه، أقيم عليه، أثبت عليه أنه هو الذي فعل كذا وكذا. مش أتأكد أنا بمعلومة عندي، يعني أنا القاضي وأنا الحكم وأنا المنفذ ومجرد ظنون، هذا لا يجوز. وعلى فرض يا أخوانا أنه تأكد أنه سرقه، يبقى السبيل الوحيد أنه هو إيه؟ يثبت عليه هذا ويقاضيه، إما في المحكمة وإما في جلسة عرفية. لكن يسرق منه لا يجوز. طب هو سرق، هو سرق، والسارق حده الشرعي قطع اليد. تسرق أنت وتظن أن سرقتك إياه مباحة؟ من قال هذا؟ نعم بعض أهل العلم أجازوا، ولا نخلط المسائل بعضها ببعض. بعض أهل العلم أجازوا لمن وجد متاعه بعينه عند أحد قد اغتصبه أن يأخذه. يعني إيه؟ واحد خد النظارة بتاعتي، خد هذه النظارة، خد شيء واضح أنه بتاعي وأخذه غصبا، وأنا لقيت فرصة أنني أخده لأنني باخد مالي بعينه. لكن واحد سرق مني 1000 جنيه أسرق منه 1000 جنيه؟ ما ينفعش، هذا لا يجوز يا محمد. طب عند الذبح للعقيقة ماذا يقال؟ لا شيء، ما يقال عند الذبح بسم الله الله أكبر، وربما يكتفى بالتسمية بسم الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يبقى نحن أمرنا أن نسمي الله، أن نذكر الله. بعض الناس عند الذبح بيقولوا كلام، يقولك تشاهد، قل أشهد أن لا إله إلا الله، هي أنا بلقنها الشهادة ولا إيه؟ هو أنا بلقن الذبيحة الشهادة عشان من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ هذا كلام لا أصل له. إحنا أمرنا عند الذبح المشروع أن نسمي الله، أقول بسم الله وأحسن الذبح، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ولا يقال في الذبح العقيقة شيء، اوعى تقول عشان فلان، هو معروف النوايا في القلوب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية في القلب. أم سيف كانت منتقبة وكانت تحرص على قيام الليل، ما أجمل هذا، ما أجمل هذا أن يستشعر الإنسان عز الطاعة. لكن لظرف ما خلعت نقابها، قد يكون ظرفا مرضيا وقد يكون حال دون ذلك، وساوس أو نحو هذا، زين لها بعض رفقاء السوء هذا. المهم أنها لما خلعت النقاب بدأت تتهاون في قيام الليل، فبتقول هل هناك علاقة؟ أكيد في علاقة يا أم سيف، لأن التفريط في الطاعة بيؤدي إلى مزيد من التفريط في الطاعة. التفريط في الطاعة، وأنا مش أقولك بقى النقاب واجب وفرض وأنت عاصية، لكن هتنزل معاك أقولك تركت طاعة، تركت طاعة، فلما تركت طاعة تركت أخرى، اعتدت على ترك الطاعات. مطلوب من الإنسان أنه لما يعمل طاعة يداوم عليها، يحافظ عليها، يسأل الله ربه أن يعينه عليها، ويسأل الله ربه أن يتوفاه عليها، وأن يحسن له الخاتمة، وأن يحسن له العاقبة. فالأعمال بالخواتيم. ولهذا أنا أقول لأم سيف: ارجعي إلى صلاة الليل وارجعي إلى نقابك، غفر الله لنا ولك. بتسأل عن امرأة تقوم على خدمة أخ الزوج، أخ الزوج ده رجل مسن كبير في السن، شيخ كبير تجاوز 90 سنة، يعجز عن دخول الحمام أو دورة المياه بنفسه، تقوم هي على خدمته ورعايته. طبعا هي ليست من محارمه، هي ليست من محارمه، وهو ليس من محارمها، فلا يجوز لها هذا إذا وجد غيرها. يعني ابنها موجود يبقى ابنها هو اللي يفعل هذا بعمه، زوجها موجود يبقى زوجها يفعل هذا بأخيه. لكن لو فرض إن محدش موجود ولو فرض ان هذا الرجل سيسيء اليه، هل في مثل هذه الاحوال تبيح الضروره المحظور؟ اقول نعم، في مثل هذه الاحوال تبيح الضروره المحظور، والقاعده الشرعيه الضرورات تبيح المحظورات. لكن ايضا اقول لام يوسف والضروره تقدر بقدرها، يعني المراه بقدر امكانها تسنده لحد ما تؤديه الحمام، تناوله الميه، تحاول يعني تعطي يعني لا تجعل وجهها عند عورته. الضروره تقدر بقدرها، وفاتقوا الله ما استطعتم. الاخ ايمن عنده فوائد بنكيه ربويه، وانا قلت له انت ليه مصر عليها سايبها ليه؟ قال ان شاء الله هننقلها. هو بيسال هل يجوز دفع الفوائد كجمرك للسياره؟ هل يجوز دفع الفوائد كجمرك للسياره؟ بعض الناس بيبنوا هذه القاعده الخطيره على ان الاموال التي تاخذها الدوله اموال محرمه، يقول لك الجمارك حرام والضرائب حرام، فانا هدفع الحرام في الحرام، هاخد فوائد البنوك الحرام اديها للدوله ضرائب، هاخد فوائد البنوك الحرام واعطيها للدوله جمارك. هذا فهم فاسد. من قال ان الضرائب حرام؟ انا ما بقولش الضرائب مشروعه، ما بقولش الضرائب من السنه، لكن الضرائب جائزه لانها اموال تؤخذ من الاغنياء للمصالح العامه. اذا اردنا ننشئ طريقا جديدا، اذا اردنا نبني مستشفى، اذا اردنا ان نفعل هذه المصالح، من يقوم عليها، الاغنياء ام الفقراء؟ لا شك انهم الاغنياء. فاذا اخذ من اموال الاغنياء ضريبه للمصالح العامه فلا باس. دي فلسفه الضريبه يا اخوان، ما هيش مكس بيؤخذ لمصلحه شخص بعينه ظالم وقاطع طريق او نحو هذا. الضرائب مباحه، ما كانتش معروفه في العصر الاول، نعم ما فيش دليل على وجودها في العصر الاول، نعم، لكن بعد ان وجدت مباحه ولا محرمه؟ مباحه. وكذلك الجمارك مباحه، احنا حفاظا على صناعه وطنيه، حرصا على تحصيل اموال من الاغنياء، بنضع جمارك على دخول سيارات ونحو هذا، لا باس لا باس. فانا اجي اقول لا، طب احط المال المحرم في هذا؟ اقول هذا فهم فاسد وظن فاسد. المال المحرم يجب ان تتخلص منه، والا سيارتك يا ايمن هتبقى فيها مال حرام. وتصور بقى لو عملت حادث ولا شيء، هتقول اه المال الحرام هو السبب. طب ما انت من الاول في خلصه، انت الان ابتعد عن الحرام، المال الحرام اللي هو فوائد البنوك تخلص منه. وانا دايما انصح اخواني انه يوضع في بعض المستشفيات او نحو هذا. في سؤال؟ الاخ محمد من الاردن. السلام عليكم.
السلام عليكم يا سيدنا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله في سؤال يا سيدنا لو سمحت تفيدني.
تفضل يا اخ.
راي الشرع وراي الدين. انا امبارح حصلت مشدات.
حكم الشرع ولا راي الشرع يا محمد؟
الشرع.
حكم الشرع ولا رأي الشرع؟
حكم الشرع.
أيوه حكم الشرع، أحسنت.
تفضل. صدر مني لفظ مني لزوجتي إن حكيت لها أنت محرم عليا اليوم الدين.
قلت لها
إنك محرم عليا اليوم
أنت الدين. محرمة إلى يوم الدين.
فعايز أعرف هل هي يعني أقسمت عليها باليمين بالطلاق؟
دي حاجة تانية.
لا ده اللفظ اللي صدر مني بالظبط. عايز اعرف حكم الشرع
ايه. قلت لها انت محرمه وانت طالق ولا ما قلتهاش انت طالق؟
انت محرم عليا اليوم الدين.
بس قلت شيء تاني؟
لا بس كده.
ماشي يا محمد، اسمعني عبر الشاشه. ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
اتفضلي يا ام محمد.
بس ممكن اسال حضرتك سؤال؟
اسألي سؤال.
هو حضرتك في العقد بتاعي في كتب الكتاب يعني بتاعي، فوالدي حط ايده في ايد والد العريس، فابو العريس قال زوجتك موكلي، يعني ما حطش ايده في ايد العريس، فهل هذا صحيح ولا غير صحيح؟
ماشي يا ام محمد، انت متجوزه بقالك قد ايه؟
نعم.
متزوجه من قد ايه؟
هو امبارح بس يعني كان العقد بتاعي.
العقد كان امبارح. مبارك.
ايوه
مبارك.
الله يبارك فيك.
اسمعيني عبر الشاشه. في معانا أم علي.
أي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسأل، لو أنا توضيت ولبست شراب تقيل، هل ينفع أتوضى عليه بعد كده لمدة قد إيه؟ وهل لو دخلت الحمام أو حاجة مفروض أقلع الشراب بقى وتوضى عادي، ولا ينفع أتوضى بعد كده على الشراب برضو؟
ماشي يا أم علي،
شكرا.
بارك الله فيك. محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايز استفسر يا شيخ، كنت بشتغل في محل ملابس، وبعدين جات لي شغلانه في بنك، وانا كنت تعبان قوي في محل الملابس ده، فروحت على طول وصليت صلاه استخاره وربنا وفقني بيها بسهوله جدا. انا طبيعه شغلي في البنك ان انا بستعلم عن الناس استعلام خارجي في الشارع، اخد كارد شخصي او سياره او فيزا، فانا مش عارف ده حلال ولا حرام.
وخايف اتجوز. ما سمعتش طبيعه عملك بالظبط، قول لي طبيعه عملك تاني.
طبيعه عملي ان انا بستعلم عن الناس في الشارع، لما يعني البنك بيديني معلومات عن، بيقول لي
يعني بتخرج تسال عن العملاء.
بالظبط، يعني هو بيديني اسمه وعنوانه واروح استعلم عنه.
طب البنك بيتعامل تعامل ربوي ولا؟
نعم.
البنك بيتعامل تعاملات ربويه ولا تعاملات شرعيه؟
لا تعاملات، هو بنك بالانجليزي الصراحه، يعني مش بنك اسلامي.
ماشي يا محمد. أم إيه؟ أم نورة. السلام عليكم أم نورة.
السلام عليكم.
مش سامعك يا أم نورة.
ألو.
أيوة.
لو سمحت. أيوة.
السلام عليكم.
أنا من الشرقية.
إزايك يا أم نورة؟
لا أنا عندي اسمي منار.
اسمك منار.
أنا اسمي منار.
ماشي يا منار، صحصح معايا عربي. ماشي يا منار.
أنا بتصل أصل جوزي بعيد عني، مهاجرني دلوقتي بقاله حوالي 5 شهور، ومش عارفة أعمل معاه إيه أصلا، واللي هو أصلا كمان رافض إن هو يرجعني، أو رافض إن هو يطلقني أو يعمل أو يمسك عليا.
يعني هو سايبك في بيت أبوكي؟
وأنا قاعدة دلوقتي عند بابا، وهو اللي بيمسك عليا وأنا حامل دلوقتي.
طيب ما حاولتش
يعني، كنت بسأل حضرتك.
ماشي يا نور يا منار، ما حاولتوش تكلموه؟
لا احنا بنحاول نكلمه، بس هو اللي رفض الكلام معانا خالص.
في اسباب يا منار، لازم اكيد في اسباب.
هي ظروف من مامته.
طيب مش حاول تكلمه في الاسباب. ماشي يا منار، اسمعيني عبر الشاشة. أم بسمة زوجها متزوج امرأة غيرها قبلها، ولا ينفق عليها، لا ينفق عليها على الأولى. أبوها طلب منه أن يطلقها، فهي بتسأل سؤالين وبتقول إن الزوج رافض يطلقها، بيقول يرفعهم قضية يفسخوا العقد. يعني هو هنا أنا أقول للزوج، إذا كنت لا تنفق على المرأة ولا تعاشر المرأة أنت تسيء له، لماذا تمسك بعصمتها؟ لماذا تمسك هذه المرأة إذا كنت لا تريد الإنفاق ولا تريد المعاشرة بالمعروف؟ طلق كما يطلب أبوها، طلقها. لكن واضح ان الزوج مش عايز يطلقها عشان ما يغرمش. وكتير من الناس للاسف لا يعاشرون بالمعروف ولا يفارقون بالمعروف، عايزه ترفع امرها للقاضي عشان يفسخ العقد. يفسخ العقد ازاي؟ العقد اللي بيفسخ هو العقد الفاسد. العقد اللي بيفسخ يا اخواننا لما يكون عقد فاسد او باطل، انما ده عقد صحيح نقول نفسخه؟ عشان كده هي لو رفعت امرها للقاضي هتطلب التطليق للضرر، وهتطلب التطليق لعدم النفقة، والقاضي هيطلقها عليك وهيلزمك بالنفقات. عشان كده انا بقول لأم بسمة تنصح زوجها انه يتقي الله، اتقي الله في زوجته الاولى عشان يتقي الله فيك يا أم بسمة. طلب الطلاق هنا جائز، ويجب على الزوج ان يطلق، اما ان يمسك بالمعروف وإما أن يفارق بالمعروف، فإذا رفض يرفع الأمر إلى القاضي والقاضي سيطلق عليه، وهو يأثم على كل لحظة تأخير وكل لحظة عناد وكل لحظة إساءة يسيء فيها إلى هذه المرأة. أم محمد حصل لها سقط للحمل، كانت بوادر السقط أن في نقاط دم بتنزل قبل السقط، فكانت تصلي مع أثناء هذه النقاط، هل هذا جائز؟ أقول عفى الله عنك يا محمد، لا شيء عليك، لأنها كانت تعتقد أنه ليس حيضا، وهو الحقيقة أنه ليس حيضا، ليس حيضا، هو دم مرض، فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. فبتسأل عن مدة النفاس بعد السقط، حتى ينقطع الدم يا أم محمد، حتى ينقطع الدم، دم الحيض تماما، لأن السقط ممكن يعقبه فترة نزيف، نزيف طبيعي، لأنه السقط ولادة غير مكتملة، ولادة غير مكتملة، ينزل دم وراها، ينزل دم وراها. طب مدة النفاس كم؟ مدة النفاس بنختلف في أقصاها، لكن أقلها لا أقل لها، لا أقل لها. فأنا بقول لأم محمد حتى ينقطع عنك الدم تبقى تصلي إن شاء الله. أسماء من شرم الشيخ، يعني الحقيقة امرأة منتقبة وتدعو أختها للبس النقاب، تدعو أختها للانتقاب، فبتقول إن أختي مترددة ومحتاجة كلمة تشجيع، كلمة تشجيع. إن كانت الأخت تسمعني الآن فأقول لها لا تتركي باب طاعة تقدرين عليه إلا وادخلي فيه، لا تتركي باب طاعة تستطيعينه وتقدرين عليه إلا وادخلي فيه، واعلمي أنك إذا غطيت وجهك طاعة لله، سواء قلنا أنه فريضة أو مستحب فهو طاعة في كل الأحوال، إذا غطيت وجهك أمام الأجانب، مش الأجانب يعني اللي جايين سياح في شرم الشيخ، الأجانب هم غير المحارم، إذا غطيت وجهك أمام غير المحارم طاعة لله، فاعلمي أنك تثابين على كل لحظة. يعني في أخواننا كده إيه، في حسنات إحنا بنعرفش نقدرها، يعني مثلا لو ضربنا مثال باللي خلق بالمتبرجة والمحتشمة المحجبة، المتبرجة كل لحظة بتاخد إثم، الإثم مش مرة واحدة، مش عشر سيئات عشان خلعت الحجاب، لا ده طول ما هي ماشية مش محتجبة، طول ما هي مبينة ما لا يجوز إظهاره من مفاتنها، عداد السيئات شغال، لأن العمل متكرر. وكذلك المحتجبة المحتشمة طول ما هي ماشية عداد الحسنات بيعد. شوف بقى الحسنة شكلها إيه، عمل إحنا بنظن إن هي حسنة مرة واحدة، لا دي حسنات متكررة. برضو زي الذي يطلق لحياته اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يحلق لحياته بغير ضرورة، شوف الفارق بين هذا وذاك، برضو هنا عداد حسنات وهنا عداد سيئات. فأنا بقول للأخت لأسماء وأختها بارك الله فيكما وإسعيا للخير، ونسأل الله أن ييسر لنا ولكما سبيل الخير. في أخت تدرس قرآن، تدرس علوم شرعية، بتخاف من الرياء، ماذا تصنع؟ شيء طبيعي يا أسماء إن أنا أخاف من الرياء، ما لو ما خفتش من الرياء هقع فيه، لأن خوفي من الرياء يجعلني أحذر الرياء. ده أنا مش عايز أخاف من الرياء فقط، ده أنا عايز أخاف من ما هو أكثر من الرياء، عايز أخاف من النفاق، أخاف أنني أبقى منافق. إزاي أخاف أن أنا أبقى منافق يا أخي؟ قول كلام غير ده، أعوذ بالله يا أخي. الصحابة كانوا بيخافوا من النفاق. اقرأ في البخاري الحديث الذي رواه البخاري معلقا عن ابن أبي مليكة أنه قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وما منهم من أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. اقرأ حديث حنظلة الأسدي كاتب الوحي الذي يقول نافق حنظلة
لماذا تقول هذا يا حنظلة؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار كأننا نراها رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. يراه حنظلة نفاقا. وأبو بكر يقول إني أجد بعض الذي تقول، والرسول صلى الله عليه وسلم يهون عليه يقول لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. الخوف من الرياء مطلوب، الخوف من النفاق مطلوب، بس ما يمنعنيش من العمل. مفيش أحد يقول لي أنا خايف من الرياء مش هطلع أصلي، انا خوفي من الرياء مش هقول المحاضره بتاعتي، انا خوفي من الرياء مش هجيلكم هنا في لقاء الفتاوى. لا، الخوف مطلوب عشان احمي نفسي من الرياء، لكن لا يمنعني من العمل. الاخ محمد من الاردن قال لزوجته انت محرمه علي الى يوم الدين. يا محمد يا محمد، يا دي زوجتك ولا امرأة أجنبية؟ دي زوجتك، وزوجتك يعني حلالك، فلما تقول لها أنت محرمة علي أنت بتكذب، أنت تكذب، أنت تقول منكرا من القول وزورا. وربك يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ إياك أن تحرم الحلال، سواء في مطعم أو في ملبس أو في مشرب أو في منكح في نكاح، يعني لا تحرم الحلال. طب انا عايز اعرف له كفاره ولا ملوش كفاره؟ ايوه له كفاره، له كفاره. قد فرض الله لكم تحله ايمانكم، قد فرض الله لكم تحله ايمانكم. الكفاره هنا يا محمد كفاره يمين، اطعم 10 مساكين من اوسط ما تطعم اهلك او اكسهم، فان كنت عاجزا عن الاطعام او الكسوه فعليك بصيام 3 أيام، إن كنت فقيرا محتاجا لا تستطيع الإطعام ولا الكسوة صم 3 أيام. أم محمد بتقول إن والد العريس حط إيده في إيد والد العروسة. لابد إن إحنا نعرف هنا، أولا بقول لأم محمد لا تخشي شيئا، لا تخافي يا أم محمد، العقد صحيح، العقد صحيح، لكن أبو العروسة بيعقد بالأصالة عن نفسه لأنه هو الولي. خدوا بالكم الحتة دي، والد الزوجة بيعقد أصالة عن نفسه لأنه هو صاحب الحق في العقد وهو الولي، ولا نكاح إلا بولي. لكن أبو العريس بيعقد بالوكالة عن ابنه، بالوكالة عن ابنه، فابنه حب يكرمه حب يقدره فدخله في العقد مكانه وكله. يبقى في هنا ولاية وفي هنا وكالة، كلاهما سائغ. الولاية لابد منها في النكاح، والوكالة تجوز طالما أن الأصيل وكل الوكيل. فأبو الزوج لما عقد نيابة عن الزوج يا أم محمد عقد بناء على توكيل من الزوج، الزوج كان قاعد وهو الأمر أذن له أن يفعل هذا، هذا توكيل منه. ولو كان الزوج غايب ممكن أبوه يعقد له بالوكالة برضه. يبقى فيه وكالة وفيه ولاية والعقد صحيح يا أم محمد. أم علي بتقول إذا توضأت ولبست الجورب هل يجوز أنني أمسح عليه حتى لو دخلت دورة المية واستنجيت أطلع أتوضأ وأمسح عليه؟ آه يا أم محمد يا أم علي، ما المانع؟ ما المانع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين، وفي رواية عند الترمذي توضأ ومسح على خف على الجوربين والنعلين، والقياس يقتضي قياس الجورب على الخف أو قياس الجورب على الخف. الخف أصل والجورب فرع. والناس بتحتاج لبس الخف ليه؟ في البرد الشديد في السفر بنحتاج لبس الخفاف عشان تقوم بتدفئة الأرجل. طب ما الجوارب بتقوم بنفس الدور. الآن الصناعات الحديثة جعلت الحاجة للخف قليلة، أما الحاجة للجوارب فهي ملحة وكثيرة، ولهذا يجوز المسح على الجوربين واحد يقول لي سميك ولا مش سميك؟ سميك مش سميك يجوز المسح عليه، في قطع حتى لو في قطع يجوز المسح عليه. امسح قد ايه؟ يوم وليله، يوم وليله للمقيم، وثلاثه ايام بلياليهن للمسافر، هكذا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مده المسح للمقيم وللمسافر. طيب احسب مده المسح ازاي؟ يوم وليله، يوم وليله. اوعى تقول خمس صلوات زي ما بعض الناس بيقولوا، خمس صلوات في يعني يبدا يمسح من الظهر، يقول الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. لا، هذه حسبه غير دقيقه، غير صحيحه، غير صحيحه. لكن هو يوم وليله، معنى ان يوم وليله يعني نهار وليل. فاذا مسحت في الظهر والعصر فهذا نهار، فامسح في المغرب والعشاء فهذا ليل، فاذا جئت للصبح فهذا نهار جديد. ما ينفعش امسح نهارين وليلة، يبقى يوم وليلة يعني نهار وليل، وهذا هو مقتضى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. من أول مسحة نبدأ حساب المدة من أول ممسح أول مسحة، يبقى إن ببقى متوضي وأحدث وأنا لابس الجورب. بعد كده جيت أتوضى، لو جاي أتوضى المغرب يعني إحنا مقبلين على صلاة المغرب وأنا ما مسحتش خالص، لبست الجورب بعد العصر على وضوء كامل، لابد ان انا البسه على وضوء كامل، وبعدين جه المغرب فتوضيت ومسحت على الجورب، امسح المغرب وامسح العشاء وامسح قيام الليل، كل ده ايه؟ ليله. وبعدين امسح الصبح وامسح الظهر وامسح العصر، كل ده يوم، يبقى يوم وليله. الاخ محمد ترك محل ملابس وبيعمل ببنك تجاري، بيقول عملي في البنك انني بسال عن العملاء، اسال عن العملاء. بس اذا كان البنك، إذا كان البنك يقوم على الربا يا محمد فاسعى، اسعى للحصول على عمل آخر، زي ما أنت كده ما كانش عاجبك محل الملابس وتركته وبحثت عن عمل أفضل من حيث القيمة ومن حيث الدنيا ومن حيث العائد، فكذلك ابحث عن عمل أفضل من حيث المردود الأخروي، المردود الشرعي، من حيث الورع، تورع عن الحرام. انت عملك ما فيش فيه حرام، سؤالك عن العملاء ليس حراما، لكن سؤال عن العملاء عشان ايه؟ عشان التعامل في معاملات محرمة، في معاملات ربوية فيها فوائد ربوية، يبقى هذا لا يجوز يا محمد. انا لا اقول لك، لا اقول لك اجلس في بيتك، لا اقول لك دع عملك اليوم، ولكن اقول ابحث عن عمل افضل وفقك الله. منار بتقول زوجي تركني منذ 5 أشهر وهي حامل وقاعدة عند أبيها ويرفض أن ينفق عليها ويرفض، دي مشكلة يا منار، دي مشكلة لابد لها من حل، ما هوش سؤال نطلب له فتوى. لكن أنا بنصح زوج منار أنه يتقي الله عز وجل ويجلس معها ومع أبيها لحل المشكلة. وبقول لأبيك يا منار لابد أن أنت تسعى مع زوج ابنتك لحل المشكلة، حاولوا تدخلوا بعض الأهل، بعض الجيران، بعض الأقارب، بس دخلوا مين؟ دخلوا من يصلح، دخلوا أهل العلم، أهل الصلاح، أهل الورع، أهل التقوى، ما تدخلوش أي حد. فهنا يجوز بل يجب أن احنا نسعى في الإصلاح، والزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته. قد يقول للزوج أنها تركت البيت وانصرفت وقد أصبحت ناشزا وغير، المشاكل بتخلينا نقول كلام كتير، لكن لو جلسنا وتكلمنا بأدب، بحسن عرض وبحسن أدب، وكل واحد ساعة بحث عن حقوقه، وقبل ما أبحث عن حقوقي يا أخوانا دواني إنسان عاقل، أبحث عن حقوق الطرف الآخر، أبحث عن حقوق الطرف الآخر. مفيش حد قابل ربنا ولو عندي حق، وحاول إن أنا أتخلص وأدي الحقوق إلى أصحابها، إلى أربابها أولا بأول. ربنا يهديك يا منار ويهدي لك زوجك ويسر لكم الأمر. أنا جاي للحقيقة مجموعة أسئلة، إذا نوري واضح أنها أسئلة رسائل قصيرة. حكم سماع مسلسل اسمه يوسف الصديق يمثل فيه سيدنا يوسف، طبعا لا يجوز تمثيل الأنبياء يا أخوان، لا يجوز، حتى لو كان المسلسل فيه عبرة وفيه عظة وفيه قصة أصلها صحيح من الشرع والدين، لكن لا يجوز أن يظهر النبي على الشاشة، لا يجوز أن يظهر. وأنا لا أدري، لا أدري يعني، أنا ما رأيته إلى اليوم، ما رأيته إلى اليوم
احد يتجرأ فيظهر نبيا على شاشة تلفاز او سينما او نحو هذا، لا يجوز. والفتاوى كلها على المنع منه وعلى عدم جوازه. ساعات يجيبوا لنا شوية اضاءة كده، شوية نور، يعني كأن النبي كتلة نور ماشية، وده برضو يعني من السفه الذي يفعلونه، من السفه، لان النبي بشر، النبي بشر. لكن لتعظيم هذا البشر نحن لا نستطيع ان نقول فلان يقوم بدوره او يمثله، هذا غير جائز. نحن نعظم النبي مع كونه بشرا، لكن لما اجيب لك كتلة نور كده حتى اطفالنا يتربوا على ان النبي هو الضوء اللي ماشي ده، هو النبي ضوء، هو النبي اضاءة ماشي، لا يا اخوانا، النبي نور ينير القلوب، نور هداية، نور هداية، مش هذا التمثيل القبيح. حكم افطار يومين في رمضان بسبب جماع زوجي لي، مرة بعد الفجر ومرة في وسط النهار، ما شاء الله. طبعا هذا مفطر، الزوجة تفطر والزوج يفطر. الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان هذا أفطر بهذا الفعل. طب كفارة الفطر هنا إيه؟ في كفارة، نعم في كفارة، كفارته إيه؟ صيام شهرين، صيام شهرين، فإن كان عاجزا يطعم 60 مسكينة، يطعم 60 مسكينة. طبعا في قبل كده عتق الرقبة، ما احنا بنتكلمش عن عتق الرقاب في الكفارات مع انها مذكورة، لانها لا وجود لها، لانها لا وجود لها، فانا بدخل في الصميم على طول. يبقى الذي جامع امرأته في نهار رمضان، او المرأة التي تسأل التي جامعها زوجها في نهار رمضان، عليه الكفارة. طب هي عليها كفارة؟ هي عليها كفارة ان طاوعته فعليها كفارة اخرى، ان طاوعته فعليها كفارة اخرى. هل يجوز انني اساعد اخي من زكاة مال زوجي، بس بعلم الزوج، يعني اذا كان اخي فقيرا او مسكينا وزوجي يخرج زكاة ماله ويوكلني في اخراج الزكاة، يجوز انني اعطي اخي واعطي ابي واعطي امي، اعطي الفقراء منهم واكتفي في هذا بالاذن الضمني. لكن انا قدامي سؤال تاني، صيد زريعة السمك الصغير من البحر المتوسط، لا يجوز يا اخوانا ان احنا ناخذ زريعة السمك من البحار او من الانهار، لان هذا فيه فساد وافساد، يعني ان احنا بنقطع نسل السمك لما ناخذ الزريعة. ولما الحكومات تقول ممنوع الصيد في هذا التوقيت يبقى ممنوع الصيد في هذا التوقيت، ولما الحكومات تقول لي ممنوع ان احنا نصطاد بالكهرباء او نصطاد بالسموم يبقى ممنوع، ممنوع، لانني كده مش بقتل واحد بس يا اخوان، ده انا بقتل الاف الناس، واسبب لهم امراض خطيره. احنا للاسف ما بنفكرش احيانا لما بنعمل هذه الاشياء، بنظن يقول لك يا عم انا اذيت حد، لا انت اذيت الدنيا كلها يا اخي، انت تسببت بالاذى لما لا يحصى من الناس، هذا لا يجوز. كيفيه غسل المراه والرجل من الجنابه بالتفصيل، لاني عندي وسوسة. هو انت عشان عندك وسوسة ولا انت عشان عندك وسوسة لازم نقولك بالتفصيل؟ مسألة سهلة خالص، مسألة سهلة خالص، نية في القلب وغرق نفسك مية او غرق نفسك مية، تعميم البدن بالماء، يعني لو صبت كوزين كده زي ما كنا بنشطف بالكوز او نزلنا تحت الدش، ما هوش معقول انزل تحت الدش واطلع اقول هو انا اغتسلت ولا لا، مش معقول، دي مش وسوسة، دي مش وسوسة، ده أقول عليها إيه بقى؟ ماذا أقول؟ إيه؟ واحد ينزل البحر ويطلع يقول لك أنا ابتليت ولا لأ؟ اغتسلت ولا ما اغتسلتش؟ ينام في البانيو ويقول غسل ولا مش غسل؟ لا غسل، كل هذا غسل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ كان يغتسل بالصاع، وكان يتوضأ بالمد، شايفين شوية المية دول؟ أهم على الشاشة، هم أهم، بسم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتوضى بشوية مياه قد دول، وكان يغتسل بشوية مياه قدهم 3 مرات، او اربع مرات يكفوه في الغسل، وكان شعر راسه طويل وكثير. بعض الصحابة قال او بعض التابعين انا شعر طويل ما يكفنيش، قال قد كان يكفي من هو اوفر منك شعرا، الرسول صلى الله عليه وسلم. طب كيف يكون الغسل في السنة بقى؟ انا بقول ايه عموما نية وتعميم البدن بالماء، لكن غسل السنة بقى ايه؟ انني اول حاجة ان كان غسل جنابة اغسل الاماكن التي اصابها القذر والاذى، اغسل الفرج، اغسل الفرج وما حوله بالماء لانظفه، ثم بعد ذلك احك يدي او اغسل يدي بالصابونة لانظفها، ثم بعد ذلك اتوضأ وضوئي للصلاة، اتوضأ وضوئي للصلاة واتمضمض واستنشق واغسل وجهي ويدي الى المرفقين وامسح رأسي وامسح اذني واغسل رجلي، او يجوز ان انا اخر غسل الرجلين للاخر، كل هذا جائز. وين بعد كده اخذ المية وصب على راسي وابدأ بناحية اليمين وبين ناحية اليسار، هو ده غسل السنة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل دقيقتين، نحن اربع اخوات رجلين اخذوا كل واحد ايه بنت وبنتين اخذوا اوضة غرفة. دي اشكالية يا اخوانا، صعب ان انا اجيب عنها في هذه الدقيقتين، فان شاء الله اذا قدر الله لي انني اجيب عنها في وقت اخر. انا شايف ان المسألة اصبحت لا تحتمل جوز الطيب حلال ام حرام. طبعا انا قلت ان جوز الطيب حلال، عشبة حلال لا شيء فيها، لكن اتصل علي بعض الاخوة وقالوا ان في بعض الاطباء حللوها وقالوا ان فيها مادة مخدرة، اذا ثبت انها مخدرة، اذا ثبت انها مخدرة وانها تؤثر تبقى حرام، لكن اذا ثبت يعني نحن لا نحرم هكذا بالظنون، لا نحرم، ان هذه اشياء توضع على الطعام، يعني بص الطيب لما توضع قدر بسيط منها على اللحمة مثلا على الشوربة ما لها ادنى تأثير، زيها زي الفلفل الاسود، زيها زي، لان انا خايف بعد شويه يجي واحد يقول لي الفلفل الاسود له تاثير، المش عارف ايه له تاثير، هذه التوابل في الجمله بتؤثر في البدن بس مش تاثير مسكر ولا مفتر، لا تاثير مسكر ولا تاثير مفتر تبقى حلال، ما لم تكن فيها ضرر نحرمها للضرر. لكن بعض الاخوه قالوا لي ان فيها، بعض الاطباء قال ان فيها مخدر، وما اسكر كثير فقليل حرام، ان كان هذا ثابتا فأنا أقول به والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها وأهل